الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 30 من كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع. لأن الصلاة انقسم إلى فرض ونفل، فالنفل يسمى التطوع، والتطوع انقسم إلى قسمين مطلق ومقيد، والمقيد منه ما كان قبل الصلوات أو بعدها، كصلاة قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل بعد المغرب صلي ركعتين، وبعد العشاء صلي ركعتين، وقبل الفجر يصلي ركعتين. هذا في حق المقيم. أما المسافر فلا يلزمه الاتيان بهذه النوافل، بل بعض أهل العلم يرى عدم الاتيان بها. وأما النوافل المطلقة كالوتر والضحى وما في بابه. قال: وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. المراد بالسجود الصلاة، ووصفت بالسجود لأنه من أشهر أركانها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل الصبح. واتفق عليه في رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته. والمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ويخالف حديث ابن عمر حديث أم حبيبة رضي الله عنها، فإنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وذكرت أنه كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما، ثم يصلي ركعتين ويخرج للفجر. هذا على سبيل التنوع، تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي 4 قبل الظهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، متفق عليه، حتى أنه كان يصليها في الحضر والسفر. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ساق المصنف الحديث لبيان تفاصيل النوافل القبلية والبعدية للصلوات المفروضة. وأما ما جاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء، بين كل أذانين صلاة، قال لمن شاء، هذا من التطوع المطلق. وقد اختلف أهل العلم هل يبنى له في كل يوم بيتا، أم أنه يبنى له بيت مع الاستمرار في صلاتها في كل يوم. وفي كل قول من الأقوال وردت أحاديث تدل عليه، وفضل الله واسع. قال: وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يحسن الشيخ الحجوري ويحسنه كذلك الشيخ الألباني وعله شيخ الوادعي. قال الإمام النسائي: مكحول لم يسمع من عنبس شيئا، وقد اختلف في وصله وانقطاعه. وجاء من حديث عائشة: كان إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها 4. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن بن خزيمة صححه. وهذا الحديث أيضا قد أعل في إسناده محمد بن مسلم بن مهران، وقد ذكر الحديث ابن عدي في مناكيره، وحسنه الإمام الوادعي الشيخ الألباني والشيخ الحجوري، لكن أعله أبو حاتم وغيره. قال عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. ساق المصنف رحمه الله هذه الحديثين لبيان أن من صلاة التطوع الصلاة قبل المغرب وهو من التطوع المطلق. فضل الله عظيم، فرض الفرائض وسن النوافل لمن أراد التزود في الخيرات والمبرات. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه اليمين رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه. وهذا الحديث معل، وقال فيه شيخ الإسلام باطل، لأن الاضطجاع روي من فعله لا من قوله. وساق المصنف هذه الأحاديث لبيان أحكام صلاة ركعتي الفجر وذلك التخفيف في قراءتها، وليس معناه أنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب بل لا بد منها. وهذا من السنة قراءة الكافرون والإخلاص. وأيضا جاء آخر في صحيح مسلم قراءة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الأخرى آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وهكذا الاضطجاع قد جاء، هل كان يضطجع قبل بعد ركعتي الفجر أم كان يضطجع بعد قيام الليل، كل قد ورد. وأما في المسجد أنكره السلف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة صاحب ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، يعني لكلمة النهار شد بها علي بن عبد الله البارقي. وفي مسائل الإمام أحمد كان شعبة يفرقها أي هذا الحديث. ساق المصنف هذا الحديث لبيان كيفية صلاة الليل وذكر كيفيات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. الأولى يوتر بتسعة لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الثانية يوتر بسبع ولا يجلس إلا في السادسة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. الثالثة يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى ويوتر بخمس. الرابعة يصلي أربع ركعات بالتسليمة ثم أربع ركعات بالتسليمة ثم يوتر بثلاث ركعات. الخامسة أن يصلي الليل كله بركعة واحدة. السادسة هو الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة أو بثلاث. وأما حكم الزيادة على 13 ركعة اختلف العلماء. القول الأول قول من أخذ بعموم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى وهم الجمهور، قالوا يشرع الزيادة في قيام الليل على حسب ما يستطيعه المصلي بدون عدد مخصوص. القول الثاني ذهب جمع من المحققين من أهل العلم إلى أن هذا الإطلاق الذي جاء في حديث ابن عمر يقيده حديث عائشة وغيرها، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا الأفضل، ولو زاد لا يخرج إلى بدعة، لأن أدلة العموم كثيرة.